بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح السابع من اول الايه 24. ثم قام من هناك ومضى الى تخوم صور وصيدا ودخل بيتا وهو يريد ان لا يعلم احد، فلم يقدر ان يختفي لان امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه، وكانت الامرأة أممية وفي جنسها في نقية سورية، فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأما يسوع فقال لها: دع البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فأجابت وقالت له: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. فقال لها: لأجل هذه الكلمة اذهبي، قد خرج الشيطان من ابنتك. فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس ماري مرقس. كنا قلنا انه القسم الاول في الانجيل بيتكلم عن الخدمة في اليهودية، وقلنا دي المقدمة بتاعت الانجيل اللي صح الاول من الاية 1 لغاية الاية 13. اتكلم فيها القديس ماري مرقس عن يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح والتجربة كمدخل او كمقدمة او كبداية للانجيل. بعد كده القسم الثاني واخد من الاصحاح الاول الاية 14 لغاية الاصحاح السابع الاية 23، كان بيكلم على الخدمة في الجليل الأوسط، ودي شوفنا فيها في الإصحاح الأول خادم الرب ومدى نشاطه وخدمته، شوفنا يوم كامل في خدمة ربنا يسوع. وبعد كده شوفنا الإصحاح الثاني خدمته، خدمة الغفران والنعمة. بعد كده شوفنا الإصحاح الثالث تغيير التدبير، إنه جاء إلى خاصته لكن اليهود رفضوه، اتهموا انه كسر السبت، اتهموا انه معه بعل زبول وانه برئيس الشياطين بيخرج الشياطين. فخرج المسيح للبحر، ان معناها انه الكرازة هتتجه للامم. طيب الامم اللي قبلوا الايمان او حتى اليهود اللي قبلوا الايمان، الاصحاح الرابع ورانا الصمر ونور، الاربع امثال اللي اتكلم عنهم السيد المسيح. بعد كده الإصحاح اللي بعد كده كلمنا عن بركات فردية، شفناها في اللاجئون وفي المرأة نازفة الدم وفي ابنة ييروس. وآخر حديث لينا شفنا ثلاث كرازات: كرازة عبد الرب في مدينة الناصرة، وكرازة الرسل الاثناشر، وشفنا كرازة العاقل اللي في كورة الجدريين، وإزاي أتى بالجموع اللي رفضت المسيح نفسه بعد كرازة الراجل ده. بعد المسيح ما شافاه إذا بالجموع خرجت لملاقات يسوع. دلوقتي هنبتدي القسم الثالث في الإنجيل، وهو الخدمة في الجليل، بس الجليل الشمالي، أقصى أرض إسرائيل اللي هي جنوب لبنان. ديت واخدة الإصحاح السابع من أول الآية 24 لغاية الإصحاح التاسع. الإصحاح السابع من الآية 24 لغاية الآية 30، الجزء اللي أنا قريته ده شفاء ابنة الكنعانية. القديس ماري مرقس بيعمل مقابلة. شفنا اليهود اللي المسيح منهم حسب الجسد، اللي المسيح جه إليهم أولا، اللي المسيح اختارهم كشعب لي وقعد يعدهم من خلال الناموس ومن خلال الأنبياء. إذا بيهم لما جالهم المسيح اتهموه زي ما قلنا ان هو كسر السبت وانه بمعنى زبور رئيس شياطين يخرج الشياطين. طب دول اليهود. هناخد بقى في المقابل الامم اللي مش معتبرين من شعب ربنا. شوفوا موقف اليهود من المسيح، تعالوا بقى نشوف موقف الامم ازاي اكرموه وازاي احبوه في شخص المرأة الكنعانية. يقول الآية 24: ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء. لو تفتكروا آخر حديث كنا بنتكلم فيه بخصوص الطاهر والنجس، وإن إسرائيل كان عندهم أطعمة محللة وأطعمة محرمة، هنا القديس ماري مرقس عايز يحط المعنى للأمر دوت. ليه ربنا ادى شريعة انه في أطعمة محللة وأطعمة محرمة؟ انه عايز يعلم اسرائيل ان انت شعب مقدس، وان الامم دول اللي ما بيعرفوش ربنا، اللي يعيش بعيد عن ربنا بده انسان نجس. ربنا ادهلهم في شكل الأطعمة، في أطعمة تتاكل وفي أطعمة ما تتاكلش. بصوا بقى ازاي ربنا بيشرح ان موضوع الأطعمة دوت إشارة لليهود وللأمم. لذلك لما اليهود رفضوا المسيح والأمم قبلوا الإيمان، خلاص لم يعد هناك أطعمة محللة وأطعمة محرمة. ده كان الحديث اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه آخر حديث لينا، اهو ده بقى الشرح بتاعه. ازاي لما المسيح راح عند تخون صور وصيدة، جات له المرأة دي، طبعا دي مرأة من الأمم مش من شعب ربنا، يقول في الآية 25 امرأة بابنتها روح نجس سمعت به أتت وخرت عند قدميه سألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. رد المسيح بقى هو اللي بيكشف ايه الدرس اللي ربنا عايز يعلمه لصبيب من حكاية الأطعمة المحللة والمحرمة، انه في شعب ربنا وانه في شعب نجس مش شعب ربنا. قال لها دع البنين اولا يشبعون، لانه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. الكلاب تعتبر من الأطعمة النجسة عند اسرائيل، الحيوان الطاهر الحيوان اللي بيكتر ومشكوك الظلف. فطبعا الكلب لا بيكتر ولا مشكوك الظلف، الكلب له اظافر واصابع فنجس. فبقوا اليهود، فهموا اليهود الدرس، لما يجوا يتكلموا عن الامم يقولوا الامم كلاب، مش بيشتموهم، لا عايزين يقول ان دول ايه، مش من شعب ربنا. يعني ايه مش من شعب ربنا؟ يعني دول نجسين، زي ما في طعام طاهر وزي ما في طعام نجس. فالمسيح لما بيخاطب المرأة الكنعانية هو بيخاطبها علشان اليهود يتعلموا الدرس. شوفوا الأمم اللي انتوا بتقولوا عليهم كلاب اللي هم مش من شعب ربنا، شوفوا إيمان هذه المرأة حيفوق إيمانكم. فلذلك بعد دخول الأمم في الإيمان خلاص ما أصبحش النهاردة في الأرض في شعب ربنا وشعب مش شعب ربنا، لا للرب الأرض وملؤها، الكرازة للمسكونة كلها، ومن يريد أن يقبل فليقبل. شوفوا الدرس اتكلم عن الأطعمة المحللة والمحرمة، وبعد كده على طول راح متكلم على قبول الأمم في الإيمان. نفس الدرس دوت أهو المسيح النهاردة بيعلمه للتلامذة، وادي ما نمرقص بالروح القدس فهمه. عشان كده ربط الحديث بتاع الأطعمة المحللة والمحرمة بالمرأة الكنعانية وبكلمة المسيح انه لا يؤخذ خبز بين وزرح للكلاب اللي هم الأمم النكسيين. نفس الدرس ده ربنا علمه بنفس الطريقة للقديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح العاشر. بطرس كان جعان وعايز يأكل، فيقول الكتاب إنه صعد إلى السطح نحو الساعة الستة وهم بيعدوا له، فشاف رؤية، شاف ملاءة مدلاة من السماء فيها كل الطيور والحيوانات والدواب وزحفات الأرض. يعني فيها حيوانات طهرة بحسب شريعة إسرائيل لوين 11 وحيوانات نكس. وبطرس سمع الصوت بيقول له قم يا بطرس اذبح وكل، الملاية قدامك اللي انت عايز تاكل منه كل. فبطرس بص لقى سحالي ولقى تعبين ولقى سودة ولقى قطط ولقى خرفان كله، فقال له لا يا رب، لم يدخل فمي قط دمس ولا نجس. فربنا قال لبطرس في الرؤية ما طهره الله ايه لا تنجسه أبدا. يا رب ده انت اللي منجسهم، هو احنا يعني دي مش شريعتك انت؟ ازاي تحط لي حيوانات نكسة وتقول لي ما طهره الله؟ ده انت يا الله اللي قلت انه الحيوانات دي نكسة. قال له لا، ما ده كان الرمز. انا دلوقتي بقول لك يا بطرس مفيش حيوان طاهر ومفيش حيوان نجس. ليه؟ ما بقاش فيه شعب، هو شعب ربنا وشعب تاني مرفوض مش من شعب ربنا. لا خلاص الموضوع ده خلص، ما طهره الله لا تنجسه انت. فبطرس قاعد يفكر في الرؤية، يقصد ربنا ازاي يقول لي على الأطعمة دي مش نكسة، وعايز يقول لي ان الدرس دوت. وهو بيفكر في الموضوع دوت جيهم اربع رجال بينادوا هل سمعان الملقب بطرس نازل؟ فالروح قال له انزل معهم غير مرتاح في شيء. فراح معهم، طلع مين اللي بعت الاربع رجاله دول؟ كارنيليوس اللي هو ايه، راجل اممي. لما دخل بطرس وشاف كارنيليوس راجل بيصوم وبيصلي والملاك ظهر له، والراجل رغم مركزه الاجتماعي شاف بطرس سجد له بالتضاع، فبطرس فهم بقى، قال ان ربنا الاول قال لهم انت تعلمون، بص علشان تتاكدوا ان هو ده الدرس، كيف هو محرم على رجل يهودي ان يدخل بيت اممي، اما انا فقد اعلمني الله ان لا اقول قط عن انسان انه ايه، دنس او نجس. فهم بقى بطرس حكايه الحيوانات وحكايه الرؤيه وما طهره الله، يعني معناها ايه، خلاص هنقبل الامم في الايمان. وفعلا اول واحد اممي دخل في الايمان المسيحي كان كارنيليوس اعمال 10. نفس الدرس هنا، اطعمه محلله اطعمه محرمه، قبول الامم، ربنا بيعلن انه لم يعد له شعب معين في الارض زي القديم، لكن اصبح كل شعوب الارض من يقبل الايمان الكل طاهر. فحلوة بقى كلمة المسيح قال لها دعي البنين أولا يشبعون، لأنه حسن ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. القديس إكليمنطوس السكندري بيقول كلمة لطيفة قوي على الآية دي، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قال كلام الروح وفحص أعماق الله ومعرفة طبيعة ربنا وأسرار ربنا، قال ده طعام البنين، ده طعام البنين. ولاد ربنا هم اللي بدوا يعرفوا أسرار الله وطبيعة ربنا والثالوث والتجسد والفدا، ده الغذاء بتاع البنين. فيقول القديس إكليمنطوس لا يليق إن نبح الكلاب يفسد شبع البنين، ان نبح الكلاب اللي هم الوثنيين غير المؤمنين اللي رافضين المسيح، لا يجوز ان نبح الكلاب يفسد شبع البنين. يعني ايه معناها؟ يعني معناها ان احنا مرات كتير لما نيجي نتكلم في الامور الروحية يبقى مشغولين بنبح الكلاب، يعني عايزين نشرح الثالوث بما يوافق عليه الراجل غير المسيحي. لا، إكليمنطوس بيقول لنا لا يليق، مش عشان لما نيجي نتكلم عن الثالوث آب وابن وروح قدس، طب احنا عايزين نقدمها بصورة غير المسيحي يقبلها، يعني نزور يعني ما ان شاء الله عنه مقبلها. ليه بقى؟ لانه في الحقيقة احنا لما جينا انتبهنا لنبح الكلاب افسدنا العقيدة بتاعتنا. الثالوث ثلاث أشخاص متميزين لكن غير منفصلين، طبعا الكلاب مش هيفهموا الكلام دوت. طب احنا عايزين نقولها بطريقة ترضيهم، نقول ان الاب هو صفة الوجود، الابن هو صفة العقل، الروح القدس هو صفة الحياة. ايه الكلام دوت؟ ايه الكلام دوت؟ واحنا هنسيب الكلاب هم اللي يشرحوا لنا العقيدة بتاعتنا؟ حولنا الأقانيم لصفات؟ الروح القدس هو أقنوم الحياة، يعني الآب من غير الروح القدس ميت، الابن من غير الروح القدس ميت، ايه الكلام دوت؟ الابن هو أقنوم العقل او صفة العقل بقى زي ما بيشرحوها، يعني الآب من غير الابن مش عقل، ايه الكلام دوت؟ الآب شخص، الابن شخص، الروح القدس شخص، الاب هو الابوة في الله، الابن هو البنوة، الروح القدس هو الانبثاق. ما يميز الاب عن الابن والروح القدس؟ الابوة. الاب هو الاصل، الابن مولود منه والروح القدس منبثق منه. ما يميز الابن؟ البنوة. ما اقدرش اقول ان الاب فيه صفة البنوة، لا مفهوم صفة البنوة. ما اقدرش اقول ان الروح القدس فيه صفة البنوة، لا، الروح القدس فيه صفة الانبثاق. ادي الثالوث. لكن لما اقول انه الروح القدس هو صفة الحياة يبقى الاب ملهوش حياة من غير الروح القدس، الاب من غير الروح القدس ميت، ايه الكلام ده؟ الاب من غير الابن غير عقل، الاب شخص كامل متكامل لكن غير منفصل عن الابن وعن الروح القدس. يتميز عن الابن والروح القدس انه في صفة الابوة الاصل، الابن مولود منه والروح القدس منبثق منه. تقول لي الكلاب ما يفهموش الكلام ده، ان شاء الله ما فهموه. احنا لما انشغلنا بنبح الكلاب افسدنا العقيدة بتاعتنا وايماننا. لما انشغلنا بنبح الكلاب عايزين نشرح الصليب، بنشرحه بحاجة يتفق معها فكر الكلاب دول. ايه الاب يمثل العدل، والعدل الالهي غضبان وعايز يسامح، بس زي يسامح من غير ما يقتص. فيجي الابن يقول له خلاص اقتص مني انا، موتني انا، انتقم مني انا. والاب بقى غضبان وفي صب جام غضب على الابن في الصليب، فتحقق العدل وتحقق المحبة. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ده احنا افسدنا الايمان المسيحي. طب ايه اللي ادى للافكار ديت ان احنا عايزين نشرح ايماننا بما يتفق مع منطق وفكر وعقلية الكلاب؟ لا، القديس كليموندوس قال انه لا يجب ان نبح الكلاب يعطل شبع البنين بالامور السماوية دي. لا، احنا نشرح الصليب ونشرح العقيدة ونشرح ربنا وصفات ربنا زي ما اعلنت في الكتاب. العالم يقبلها او ما يقبلهاش موضوع ما يخصناش. ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويصرح للكلاب. مفيش حد يعني اتكلمت معاه في موضوع مثلا الصليب والفدا، ويعني اشرح له الصليب زي ما شرحوه اباء الكنيسة وزي ما هو معلن في الكتاب المقدس، واجي اساله ايه رأيك بقى، تحب انهي اله اكتر، تفرح بالخلاص بشكل اعمق ازاي، بالمفهوم اللي هو العدل والانتقام والابن والاب ينتقم من الابن، ولا بمفهوم المكوت في الكتاب المقدس ان احنا مباعين للموت، مباعين بسبب خطايانا، والابن بارادته سلم نفسه للموت عشان ينزل ويحطم الموت، لانه العدل الالهي قال انه الانسان يوم ان تاكل من هذه الشجره موتا تموت، فيظل الانسان في قبضه الموت. ادي العدل. طيب الابن نزل للموت عشان يحطم متاريس الموت، السجن اللي احنا محبوسين فيه، مش نزل للموت علشان يرضي الاب الغضبان. طب مرة الاب غضبان يبقى الابن غضبان، ازاي يكون الاب غضبان والابن يعني هو بقى اقنوم الرحمة في الثالوث وهو اللي حيسكن غضب الاب؟ ده انا كده خاف من الاب، ده اذا كان الاب غضب على ابنه وما هيعمل فيا انا ايه؟ كلام غلط. لكن لما نشوف بقى الصليب في حقيقته، الله ده ربنا ده حلو، بل خلاص حلو. معلش وانا طلعت برا الموضوع، بس ما طلعتش انه ادي كلمة القديس كليموندوس. لا يليق ان نباح الكلاب يعطل شبع البنين بالخبز. طيب فالمسيح بيقول لها دع البنين اولا يشبعون، لانه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فاجابت وقالت له نعم يا سيد. المسيح بيقول لها ينفع ناخد الخبز من ايد البنين ونرميه للكلب تحت الترابيزة؟ لا طبعا. طب مين البنين؟ اسرائيل. مين الكلاب؟ الامم اللي انت منهم. طب تصوروا الست لما تسمع الكلمة ديت، تنص وتزعل وانا جايها لك؟ لا 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 لا. فأجابت وقالت له نعم يا سيد. تمام، بس جانا هو اللي انت قلت دوت. أنا قلت لك ان انا من البنين، انا قلت لك اكلني خبز البنين، انا قلت لك خد من ايد البنين واديني، انا كلب يا سيدي زي ما انت بتقول. كلام صح جدا، انا موافق، هو دي الحقيقة. طب مش البنين وهم بيأكلوا بتنزل منهم فرافيت عيش؟ ما الفرافيت دي للكلاب، انا مش عايزة غير الفتافيت. انا ما قلت لكش اديني خبز البنين، انا ما قلت لكش خد من ايد البنين واديني، انا بقول لك اه اللي انت بتقول ده انا موافق عليك صح، احنا كلاب. طب الكلاب دي بتاخد فتافيت الاكل؟ اديني الفتافيت يا سيدي، الفتافيت دي تكفيني. هنا بقى بدينا نفهم ايه حكمه المسيح في انه بدا بيتعامل مع المراه، انه بدا يتعامل مع المراه بقسوه ظاهريه. في الحقيقه دي بقى اظهرت ايمان المراه وأظهرت التضع. لو المرأة دي ما عندهاش إيمان كانت سابت المسيح ومشت. أنت يعني جات عليك تشوف حد غيرك. لكن لأن هي مؤمنة إنه ما فيش حد هيحل مشكلتي غير المسيح، فمهما يعني يتعامل معايا أنا مش سايباه، أنا ماليش غيره. إيمان، ثقة، تمسك به، وفي الوقت نفسه روح متضعة. لما قال لها الكلاب ياكلوا الفتات قالت له ماله، أنا ما قلتش ارفعني لمستوى البنين، أنا زي ما أنا، اديني نصيب الكلاب. الكلاب عندكم بتاكل ولا انتوا بتسيبوا الكلاب جعانه؟ الكلاب بتاكل الفتات، بس يا سيدي اديني الفتات. فمين المراه ديت اللي يعني لها هذا الايمان وهذا الاتضاع؟ القديس متى لما حكى نفس القصه دي في متى 15 قال لنا ان هي امراه كنعانيه. القديس ماري مرقس لما بيحكيها لنا هنا قال لنا ان هي فينيقيه، هي كنعانيه ولا فينيقية؟ هي من جهة الجنس من نسل كنعان، كنعانية من الشعوب الكنعانيين، شعوب الأرض الأصليين اللي إسرائيل دخلوا أرض كنعان وربنا ادهلهم، دي من الشعوب الأرضين الأصليين بتوع الأرض، نسل كنعان. لكن السكن بتاعها في فينيقية اللي هي سور وصيدا، كان جزء من المملكة الفينيقية أو الإمبراطورية الفينيقية. فهي من جهة الجنس من كنعان، من جهة السكن فينيقية من سور وصيدا. لما نرجع نشوف إيه موقف ربنا من نسل كنعان، هنلاقي نسل كنعان مرفوض من ربنا من قبل الناموس ومن بعد الناموس. من قبل الناموس من أيام نوح، نوح كان عنده 3 عيال، سام وحام ويافس. حام شاف عورة أبيه نوح فراح يقول لسام وليافس، فسام ويافس راحوا واخدين ملاقة ومشوا بظهرهم كده وراحوا إيه مدارين أبوهم نوح، سفر التكوين الصفحة 9. فنوح لما فاق وعرف اللي عمله حام فلعن ابنه كنعان، قال عبد العبيد يكون لاخواته، ملعون كنعان. تقول لي طب ما اذا كان اللي بص حام يبقى يلعن ابنه كنعان ليه؟ لانه على ما يبدو انه كنعان هو اللي شاف عوره جده نوح فراح يقول لابوه اللي هو حام، وحام راح يتفرج على ابوه اللي هو نوح. فاساس المشكله كان كنعان، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان لو كان ربنا لو كان نوح لعن حام، حام كان سبقه ربنا باركه. لما نوح خرج من الفلك هو واولاده الثلاثه، ربنا بارك نوح وبنيه وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض. فبعد ما ربنا بارك ما ينفعش حد يلعن، نمره اتنين. نمره ثلاثة، لو كان حام لعن دي الأرض تتفرق من 3، سام وحام ويافس، يعني حام ده يمثل تلت الأرض، يعني كانت تبقى تلت الأرض ملعونة، ده حاجة صعبة. فاللعنة حلت على كنعان لأنه كان هو أساس المشكلة. يبقى دي كنعان هو اللي هو الجد الكبير اللي منه جات المرأة الكنعانية دي، اللي هو منه جيهم سكان كنعان الأصليين أرض إسرائيل، ملعون من قبل الناموس. طيب بعد ما جيب ناموس صلح الحال؟ لا، الحال ما تصلحش. سفر التثنية الإصحاح 7 ربنا بيقول لإسرائيل عن الكنعانيين: لا تقطع لهم عهدا، لا تشفق عليهم، لا تصاهرهم، لأنه كان شعب شرير والعبادة الوثنية فيه انتشرت، وكان يحط ولاده في النار إرضاء للآلهة الوثنية، فكانت خطاياهم بشعة. لذلك ربنا قال لإسرائيل بسبب خطاياهم الأرض لفظتهم. تصوروا بقى من هذا الشعب تيجي هذه الايه، هذه المرأة. فأمام هذا الإيمان قال لها المسيح في الآية 29: فقال لها لأجل هذه الكلمة اللي هي أجابت وقالت له: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. قال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك. ماري افرام بقى زي ما احنا عرفنا بقى المنهج بتاعه بيقول كده مناجاة لطيفة خالص للمرأة السامرية الكنعانية، بيقول لها ايه او بيتكلم عنها يعني، يقول تصرخ وهو لا يجيب، صمته وضع في فمها كلاما. الكلام الحلو بتاع ماري افرام، صمته مسيح صمت، الصمت ده خلاها تطلع درر، احتقرها بصمته. اما هي فلم تسكت، لما هي بتكلمه هو مش راضي يرد عليها، ده فيها نوع من الاحتقار. طب سكتت؟ ما سكتتش، احتقرها بكلامه ولكنها لم تسكت. لما قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين وصرح للكلاب، هو اكرم اسرائيل الذليل ولم تغار. قال لها الاسرائيل دول سيدوا مذلولين من شعوب الارض، دول اللي انت بتقول عليهم بنين، دول شويه شعب ما يسووش. لا لا، هي ما غارتش، بل تواضعت واكرمت اسرائيل. اما فعلا ما هم البنين واحنا الكلاب، اكرمت اسرائيل بان الكلاب تاكل مع اسيادها الفتات، فهي لم تخجل من انها تدعى من الكلاب. لذلك فعظيم ايمان هذه المرأة. نكمل الاحداث بعد حادثة المرأة ديت، اخر حاجة في الاصحاح السابع الآية 31 لغاية 37، شفاء الأصم الأعقد. أصم يعني ما بيسمعش، أعقد يعني لسانه معقود ما بيتكلمش، يبقى دوت لا بيسمع ولا بيتكلم. طب المسيح عالجه ازاي؟ طبعا اللي ما بيسمعش ده اللي ما بيسمعش صوت ربنا، اللي ما يعرفش يميز صوت ربنا ده أصم. الأعقد اللي ما بيتكلمش، بس إيه؟ ما يتكلمش في الأمور السماوية، ما يفهمش أسرار السماء. طيب مثل هذا المسيح يشفيه إزاي؟ اللي مش عارف يميز صوت ربنا وما بيعرفش يتكلم في الأمور السماوية. بصوا المسيح أول حاجة، فأخذه من بين الجمع على ناحية، ما خففوش وسط الناس. اللي عنده المرضين دول علاجه انه ايه؟ يجي على جنب، الاختلاء، يقعد كده ايه في هدوء بينه وبين ربنا عشان يبتدي يسمع صوت ربنا. الحاجة التانية، ووضع اصابعه في اذنيه، جاب المسيح صبعينه كده وراح حاططهم في ودان الرجل. يعني بيعمل ايه؟ بيقول له عايز تسمع صوت ربنا، عايز تفهم الامور السماوية، سد ودانك عن سماع كلام الناس. طول ما احنا يعني اولا في وسط الصخف في وسط الدوش عمرنا ما نميز صوت ربنا، عايزين نميز صوت ربنا، اخذه من بين الجمع على ناحية، نختلي بربنا، تبقى لينا قاعدة مع ربنا. نمرة اتنين، نسد وداننا. طول ما وداننا طول النهار بتسمع امور العالم، لما نيجي نقعد في محضر ربنا تلاقينا زهائيين حقيقي صدقوني. عشان كده انتوا تلاحظوا لما مثلا نيجي بوتلات تبص تلاقي اول يوم يعني ايه الواحد بيرفص كده، طبعا زمان يعني مش دلوقتي، لانه زمان كنا نيجي هنا فيش بقى لمبايلات ولا في تليفونات، وجينا هنا منقطعين عن العالم، فنقعد كده اول يوم ايه قاعدين كده مزمزقين، بعد كده بقى خلاص نسينا بقى الناس ونسينا الدوشة ونسينا الدنيا كلها، فنبتدي ايه نستوعب ونبتدي وعندنا طاقة روحية وعافية روحية اكتر. لكن طبعا يعني نشكر الله دلوقتي في موبايلات، فاليوم الاول زي اليوم العاشر، قعدتنا في ابو تلات زي قعدتنا في محرم بيه، الحكاية مش ايه، الحكاية مش فرق، لكن يعني ايه نشكر الله. فسمعنا طول اليوم اخبار الناس وكلام الناس واحاديث الناس، نيجي نقعد في محضر ربنا نبقى زهقين. لكن لما نسد ودانا، اللي ودانه استعذبت كلام العالم ما يتلذذ قوي بالكلام الروحي. فعلشان كده المسيح قال له لا، لازم بقى ايه نسد ودانك. وضع اصابعه في اذنيه، القديس غريغوريوس الكبير قال فيها تأمل لطيف، قال إصبع الله والروح القدس. فكون أن يحط إصبعه في ودانه يعني الروح القدس يدي للإنسان طاعة لكلام ربنا. صباع الروح القدس، الروح القدس لما يتحط في الودان تبتدي الأذن تنفتح على سماع صوت الله وعلى طاعته. فيقول في الآية 35 وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. خلاص يبتدي بقى الإنسان ده بقى يفهم الأمور السماوية. فلما يقعد يتكلم مع ربنا، لما يقعد يصلي لسانه يتكلم بالإيه؟ بالسماويات. لكن في الحقيقة قبل المسيح ما يشفي هذا الرجل، يقول ماري مرقس في الآية 34 إن يسوع رفع نظره نحو السماء وأنا أن. قلنا الراجل دوت إنسان أصم ما بيسمعش صوت ربنا وأعقد، ما يعرفش يتكلم في الأمور الروحية. المنظر ده لما بيشوفه يسوع بإن ليه؟ لأنه مش ده الشكل اللي هو خلق عليه الإنسان. ده ربنا يوم ما خلقنا نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، كان الإنسان يتلذذ بسماع صوت ربنا، كان يحب يتكلم مع ربنا، كانت ودانه متدربة على أنه يفهم مشيئة ربنا. أدي الخلقة اللي ربنا خلقنا عليها. فلما جه بص بقى للإنسان، لا بقى الإنسان سامع صوت ربنا ولا فاهم في الروحيات ولا يعرف يتكلم مع ربنا، فأمن يسوع. لذلك المسيح عند قبر العازر بكى. طب بكى ليه؟ هو بيحب العازر. واحنا عايزين بقى ناخد المعنى العميق الروحي، انه بكى يسوع على صنعة ايده. يداك صنعتان وجبلتان. الانسان اللي انا صنعته دوت علشان يكون خالد، اللي انا صنعته للحياة الابدية، بقى مصيره جوه القبر مدود ومنتن. فبكى يسوع على الطبيعة البشرية اللي فسدت. فهنا أيضا أن يسوع لما شاف الحال اللي عملته الخطية في الإنسان، وفي أنينه بقى كان لطيف إنه رفع نظره نحو السماء. لما يتقال إن يسوع رفع نظره نحو السماء، يعني عايز يقول إن اللي بيعمله دوت هي مشيئته كما مشيئة الآب. ده معنى. لما يقول رفع نظره إلى السماء، يعني عايز إنه في وقت أنينه، في وقت حزنه، بيلتجئ لفين؟ بيلتجئ للسماء. يا ريتنا نتعلم الحته ديت. لما ان نبص فين؟ نبص فوق، ما نبصش حوالينا، ما نبصش تحت، هنتعب. عشان كده من العبارات المؤثره جدا في القداس، اخذ خبزا على يديه الطاهرتين وعمل ايه؟ رفع عينه الى فوق الى السماء. إيه؟ تعبير عن الشركة، تعبير عن المشيئة الواحدة، تعبير عن انه انسان بيسكب نفسه امام الاب، رفع عينه لفوق. ختام المعجزة وختام الاصحاح السابع يقول في الآية 37 وبهتوا الى الغاية قائلين. طبعا الناس لما شافوا بقى اصم وعقد بيسمع ويتكلم، فبهتوا الى الغاية قائلين انه عمل كل شيء حسنا. جربنا أحب نتيقن أن المسيح عمل في حياة كل واحد فينا كل شيء حسن. جربنا نتيقن من الحتة ديت. أنا ظروفي، صحتي، شهادتي، أبويا، أمي، مستوايا، عشتي، شغلتي، كل ده إذا هو حسن جدا، مفيش أبتع ليا من اللي أنا فيه. صدقونا حبايب دي الحقيقة. بس لو تيقنا منها هنكف بقى ان احنا نبص للآخرين، نكف من التذمر. يعني مفيش أفضل انه عمل كل شيء حسنا في حياتي أنا. كل اللي أنا فيه ده هو ده حسنا جدا، مفيش أحسن من كده. نصلي ان يكون دوت ايماننا وتكون دي ثقتنا، حتى الامور اللي يمكن تبدو لينا انها مش قد كده، لا، عمله كل، هو بيعملش غير الحسن، عمل كل شيء حسن. طب المسيح لما بيعمل الحسن بيعمله بدفع الحب. احنا مرات نعمل حسن بس مرات يكون محبة للمدح، نعمل حسن عشان الناس تمدحنا، مرات يكون علشان نرضي الضمير، عايز اريح ضميري فاعمل الحسن. برضو حتى ان عملنا كده، اتذكر كلمة قالتها الام سارة احد امهات يعني في تاريخ الكنيسة، قالت انه حتى لو الانسان فعل الفضيلة ارضاء للناس في البداية زي بعضه يعملها عشان يرضي الناس، ومسيره بعد كده هيعملها عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ربنا. عمل كل شيء حسن. ده الاصحاح السابع. الاصحاح الثامن، احنا لازلنا في الخدمة في الاقليم الشمالي للجليل، فحنروح مدينتين في الجليل الشمالي، مدينة اسمها بيت صيدا وحناخد منها درسين، وهنروح مدينة قيصرية فيلبس ناخد منها درس ونرجع بالسلامة. فاحنا دلوقتي رايحين على فين؟ رايحين على لبنان. المرأة الكنعانية دي كنا في لبنان برضو، فلبنان من أجمل البلدان. لذلك لما جه الكتاب المقدس يوصف شخص المسيح قال طلعته كلبنان. يعني ايه؟ اول ما يهل كده اللي سافر يعني، او اللي ما سافرش بس عنده قدرة على التخيل، عنده قدرة على التخيل ده راح الدنيا كلها. فيعني اول ما تطل علينا لبنان كده بطلعتها، بلد رائعة، الجبال والخضرة وشجر الارز منظر رائع. فيعني الطلعة كده، الطلة بتاعت لبنان مبهجة. العروس لما حبت توصف ربنا يسوع قالت طلعته، يعني اول ما يظهر كده يعني زي جمال لبنان. دي قد ايه بقى لبنان تبقى جميلة. فاحنا رايحين للبنان دلوقتي، فياريتكم كده تفوقوا معانا. صح، هو دي عصافي، يعني نروح نعزي برضو في الرجل. الرجل ده كان بيقول تراتير رائعة في الجمعة العظيمة، يعني له تسجيلات كتيرة. تصور مثلا ايه، احنا رايحين نصلي في الكنيسة، كنيستنا مثلا، فاذا عندنا عضو في الكنيسة اسمه وديع الصافي، تخيلوا كده، او عندنا عضو في الكنيسة اسمه فيروز، ونروح نصلي يوم الجمعة العظيمة ونلاقي بقى، مش يعني مع احترامنا يعني، نلاقي اللي بيقول لنا الترتيلة مين؟ وديع الصافي. اللي بيقول الترتيلة النهاردة مجد الرومي. اليوم ترتيل كتيرة في جوه الكنيسة في الجمعة العظيمة، او مثلا طبعا فيروز حاجة يعني. تخيلوا انتوا بقى، دي حلوة، هي حلوة وبس. ده واحد يعني كان بيقول يا سلام على ام كلثوم دي لو كانت قالت لنا مثلا بكسرونس مثلا. لا بتكلم بجد، انتوا بتضحكوا. لا يعني سبحوه بايه؟ بصنوك حسنة الصوت. يعني احنا نسبح ربنا، يعني نقول له كلام حلو. يا جمالها بقى لما تبقى التسبيحة من صوت ايه؟ من صوت فيروز، من صوت وديع الصافي، من صوت مجد الرومي، من صوت سين 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 شمامسة كده، طبعا كلكم عارفينهم، حاجة رائعة يعني. الآية من 1-9، إشباع 4000. يقول في الآية 2 ربنا يسوع بيقول للتلامذة، احنا دلوقتي ناحية الجليل الشمالي، منطقة أغلبيتها ناس أمم. قال المسيح إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون. طبعا وبعد كده المسيح بقى خد 7 خبزات وأكل 4000 راجل. قبل ما نتكلم في المعجزة ديت، دي تاني معجزة إشباع جموع. المسيح كان سبق أشبع 5000، النهاردة بيشبع 4000. بس في مقارنة لطيفة قوي ما بين المعجزتين. أولا 5000 زي ما شفنا دي عملها عند بحر الجليل، يعني كانوا ناس كلهم يهود، معجزة إشباع 5000. النهاردة إحنا فين؟ إحنا في الجليل الشمالي، يعني منطقة معظم سكانها من الأمم. يعني المسيح أشبع اليهود وأشبع الأمم، دي نمرة 1. نمرة 2، المعجزة بتاعت إشباع 5000 كان في جانب يخص تدبير الخلاص. لكن المعجزة بتاعت الأربع تلاف في ظهر جانب شخصي من ربنا يسوع. ايه الجانب اللي في معجزة الخمس تلاف في جانب إشارة لتدبير الخلاص؟ أفكركم بمعجزة الخمس تلاف. قبل المعجزة المسيح راح مجمع الناصرة ورفضوه، وبعديها قتلوا يوحنا المعمدان الصادق له، راح في الناصرة ورفضوه، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، ليس أنا بمقبول في وطنه، وقتلوا الصادق بتاعه، يعني معناها أنه ده إنذار أن هم حيقتلوا هو كمان. فدي كانت الرهاصات الأولى لرفض يسوع. المسيح حب يعرفهم المسيح اللي انتوا بترفضوه دوت، يسوع اللي بترفضوه هو ده المسيح المنتظر. فلذلك اجمع الخمس تلاف، لان هم كانوا عارفين ان من ضمن الدلائل على ظهور شخص المسيح انه يشبعنا زي ما موسى اشبعنا المن في البرية. فلما هم رفضوه قال لهم طب اعرفوا انتوا بترفضوا مين، اشبع الخمس تلاف عشان يعرفهم ان انا المسيح. ورغم هذا اصر اليهود على رفضه، فلذلك بعد اشباع الخمس تلاف صعد للجبل، يبقى جه لخصته واعلن ان هو المسيح، وخصته رفضوه وصلب وقام وصعد وجلس في الجبل عن يمين الاب. طب ساب مين على الارض في المركب؟ ساب التلامذة. طب لما دخلوا المركب البحر هاج عليهم، يعني ساب التلامذة بقى هم اللي ايه يصرعوا في بحر العالم بالكرازة باسمه. فيبقى مكان المعجزة بتاعت اشباع الخمس تلاف دي بتحكي تدبير الخلاص. طيب مكان المعجزة بتاعت الاربع تلاف لا، دي بتكشف بقى جانب في شخص المسيح ما اظهرتوش معجزة الخمس تلاف. ايه هو الجانب دوت؟ هي شفقة المسيح، حنو المسيح. في الخمس تلاف حد فاكر مين اللي بدا الكلام؟ اللي بدا الكلام التلامذة، راحوا للمسيح قالوا اصرف الجمع عشان يذهبوا الى القرى المحيطه والحكوليه بتاعه عشان يروح ياكلوا، كان يعني يسوع مش واخد باله انهم عايزين ياكلوا يعني، والتلامذة هم اللي بينبهوه. طيب في معجزه الاربع تلاف لا، ده هو من نفسه بقى اني اشفق على الجمع، لان الان لهم ثلاثه ايام يمكثون معي وليس لهم ما ياكلون. يبقى هو اللي حاسس بيهم، مشاعره تجاه الناس مشاعر ايه؟ شفقه. فالتلامذة قالوا له في الايه 4، فاجابه التلاميذ من اين يستطيع احد ان يشبع هؤلاء خبزا هنا في البريه، ناكلهم منين دول؟ فأجابه التلاميذ من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية. نسيوا التلامذة الحادثة اللي لسه حصلة من شهور، في فرق يعني شهور ما بين المعجزتين. من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء؟ أنتوا نسيتوا، أنتوا نسيتوا، ما احنا ما كانوا زي دول وأكتر، وكنا في برية والمسيح أشبعهم الخمس خبزات. حاجة من الاثنين، يا إما نسيوا يا إما إيه، أصل الحاجة دي بتحصل مرة واحدة أما مش هتتكرر تاني، وهو ده حلنا. يا إما ننسى معاملات الله، ننسى، ندخل ضيقة نعيط ونصرخ يا ابني ما أنت كنت في ضيقة قبل كده ونجيت، لا أنا نسيت. يا إما لما أرى معاملات الله مع إبراهيم مع إسحاق، لا 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 الموضوع ده كان مع إبراهيم، ده مرة واحدة وما بيتكررش، وبننسى ان يسوع المسيح هو ايه امسا واليوم والى الابد. طب المسيح حب يعني ايه ينهد بالتذكرة ذهنهم، فراح سألهم كم عندكم من الخبز، عشان يفتكروا الحادثة بتاعت زمان، ايه عندكم خبز قد ايه يعني؟ ما في حد فيهم أحبة يعني افتكر طب احنا قبل كده كان معنا خمس خبزات، ما فيش حدش افتكر، قالوا له سبعة، ولسه برضو مقتنعين انه ما فيش سبيل لإشباع الجمع. قالوا طب هاتوا السبعة دول، انا شكلكم نسيت اصلا، ومسك الخبز وبارك وده، يقول في الآية 6 أعطى التلاميذ ليقدموا فقدموا إلى الجمع. منظر لذيذ قوي، هو يدي التلامذة والتلامذة تدي ايه؟ تدي الجمع. عشان كده القديس أغسطينوس قال كلمة لذيذة قوي، قال أشعر وأنا أشرح لكم الإنجيل أني أكسر لكم الخبز. أنا حاسس كده وأنا بوعظكم أن أنا إيه ماسك عيش وقاعد إيه. بصوا الآباء الحلوين دول، يعني فعلا الناس دي الواحد نفسه كان يقعد كده ويقعد يسمع الناس وهي بتوعظ بصدق. يعني أشعر وأنا أشرح لكم الإنجيل أني أكسر لكم الخبز. يقول ما أعطيكم إياه ليس مني. أو تفتكروا الكلام ده أنا اللي جايبه، ده زي حال التلامذة. التلامذة خدوا من المسيح وبيدوا إيه؟ وبيدوا للناس. فالكلام اللي أنا بقوله ده مش مني، بل ما تأكلونه أنا أيضا أكل منه. أنا بأكل معاكم. ده تعليق القديس أغسطينوس، تعليق القديس جيروم. ناس يعني بصراحة ناس إيه عظمة الناس ديت. قال في معجزة الأربع تلاف اتبقى 7 سلال، في معجزة الخمس تلاف اتبقى 12 قف. ماشي صح. قال إذن الأربع تلاف كانوا أكثر إيمانا من الخمس تلاف. علش قديس جيروم، قديس جيروم ده هو اللي ترجم الفولجاتا اللي هي أصفار الكتاب المقدس من اللغة الأصلية بتاعتها للاتيني، اللي هي الترجمة اللي الكنيسة الكاثوليكية معترفة بها لغاية النهاردة. قديس جيروم ده كان من أشد المعجبين بأوريجانوس، وكان يمتدح أوريجانوس بشدة، لكن في نهاية حياته أكتر واحد هاجم أوريجانوس. أنا بحب قديس جيروم، بس يعني الحتة بتاعت أوريجانوس دي بصراحة يعني لما نطلع فوق نتفاهم فيها، بس تعليقاته لطيفة قوي. فقال الأربع تلاف أكثر إيمان ليه يا قديس جيروم؟ قال الأربع تلاف أكلوا أكتر من الخمس تلاف، لأنه اللي اتبقى منهم أقل. اللي اتبقى من الأربع تلاف 7 سلال، اللي اتبقى من الخمس تلاف 12 قف. يبقى اللي اتبقى في الخمس تلاف كتير، دليل ان الخمس تلاف أكلوا أقل، لكن بتوع الأربع تلاف اتبقى حبة صغيرين لأن هم أكلوا إيه؟ أكلوا أكتر. طب إيه يعني أكلوا أكتر؟ قال من له الإيمان تكون له شهية أكثر لكلمة الله. كل ما الإيمان يزيد كل ما الشهوة الروحية الجوع الروحي يزيد، وكل ما الإيمان يقل الشهوة الروحية تقل، فيتبقى إيه؟ يتبقى كثير. فاحنا نفسنا ان انتوا ايه شهوتكم الروحية تنفتح، فلا يتبقى شيء من الطعام. بس انهي طعام بقى؟ هو ده السؤال بقى. احنا بنصلي في صلاة الاسم نقول لربنا ايه؟ اعطنا مذاقة ايه روحية لنستطعم، بس مش نستطعم بقى الاكل، نستطعم مذاقة اسرارك المحيية. بعد المعجزة يقول في الآية 10 وجاءوا إلى نواحي دي المانوثة. في حين القديس متى لما ذكر نفس المعجزة في متى 15 قال فجاءوا إلى تخوم مجدل. هم راحوا دي المانوثة ولا راحوا مجدل؟ القديس أغسطينوس حل لنا المشكلة، قال لنا في مخطوطات كثيرة لإنجيل ماري مرقس قالت إن هم راحوا إلى مجدل اللي هي هنا دي المانوثة. يبقى ده يدل ان المدينه دي كان ليها ايه؟ كان ليها اسمين، اسمها دي المانوثة او اسمها مجدل. ففي بعض المخطوطات كتبوا الاسم وفي مخطوطات تانية كتبوا الايه الاسم التاني، لكن الاثنين مدينه واحده. نكمل الايه بعد كده من 10 لغايه 21 خمير الفريسيين والصدوقيين. تخيلوا على المنظر، احنا كنا قاعدين مع الأربع تلاف وأكلنا واتبقت 7 سلال، وبعد كده ركبين المركب وماشيين. فاتقابل المسيح مع الفارسين والصدقيين، يقول في الآية 11 فخرج الفارسيون وابتدأوا يحاورونه. طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه. ناس خرجت بتدور على المسيح، بتلف وراه مش علشان عايزة تشبع منه، لكن عايزة تحاوره، عايزة تمسك كلمة من لسانه علشان بحسب فكرهم يعني يدينوا بيها. يبقى في ناس بتدور على المسيح عشان تشبع منه، وفي ناس بتدور على المسيح عايزة تمسك غلطة في الإنجيل، وفي ناس بتدور على المسيح عشان عايزة تعمل منه ملك. يا معلم متى صرت إلى ها هنا؟ قال لهم الحق أقولكم أن تطلبونني يوحنا 6 ليس لأنكم أكلتم، ليس لأنكم رأيتم آيات فأمنتم، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام البقي الحياة الأبدية. فاللي بيدور على المسيح كتير، ناس عايزة تعمل منه ملك يعني يسدد لينا احتياجاتنا وطلباتنا واللي نطلبه منه يدهولنا، ناس تجري ورا المسيح عشان عايزة تنقض الإنجيل وتطلع أخطاء في الإنجيل، ناس تانية تجري ورا المسيح عايزة إيه؟ عايزة الفتات اللي يسقط علشان تشبع وتتغذى بيه. فلما راحوا يقولوا له عايزين آية، موقف المسيح في الآية 12 يقول تنهد يسوع. ليه تنهد؟ لأنه قال لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم لم يعطى هذا الجيل آية. قولوا لي أنتوا إيه كم الآيات اللي عملها يسوع لغاية دلوقتي؟ إيه كتير. بعد كل الآيات ديت جايين تقولوا لي نريد أن نرى آية؟ اعمل لنا آية عشان نؤمن بيك. فتنهد يسوع آية؟ وأنتوا شبعتوا آيات والآيات خليتكم تأمنوا. فالحق أقول لكم لا يعطى هذا الجيل آية. بصوا بقى المعنى الرمزي، الآية اللي وراها على طول ثم تركهم ومضى. يبقى المسيح جالهم رفضوه بحجة نريد أن نرى آية. طب ما هو عمل آيات كتير، عشان كده قال معلمنا القديس بولس في كورنثوس اليهود يطلبون آية واليونانيين يطلبون حكمة. طول عمر اليهودي عايز آيات، لأن طول عمر تاريخ اليهود ربنا بيعمل معهم آيات. طب ما المسيح عمل معاكم، لا عايزين آيات تاني. فتركهم ومضى. المسيح جالهم وتأكدوا ان هو المسيح، هذا هو الوارث، هلوم نقتله، ورفضوه بحجة ان احنا عايزين آيات. فتركهم ومضى، عشان هيجيلهم بعد كده اللي هيعمل لهم الايه؟ الايات. بس انهي ايات؟ ايات وعجائب كاذبة بكل خديعة الاثم في الهالكين. مين اللي هيجي بقى يعمل لهم ايات كاذبة ويقبلوه؟ ضد المسيح. لذلك هنا بيقولوا له عايزين اية، تنهد وقال لهم مفيش اية وتركهم ومضى. كل اللي بيجروا على الآيات أحبة في خطورة شديدة عليهم، لأنه هيجي واحد بقى يعني إيه؟ أستاذ في الآيات، بس أنهي آيات؟ آيات كاذبة، إنسان الخطية ضد المسيح. فاللي بيجروا على الآيات هيجروا على بعد ما ساب دول تركهم ومضى. زي ما بقول لكم ركب المركب مع التلامذة، بدأ يحذر التلاميذ لألا يقعوا في الغلطة بتاعت اليهود. قال لهم في الآية 15 أوصاهم قائلا انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. التلامذة فهموا ايه؟ الخمير بتاع الناس الفريسيين، خميرة العيش يعني، والخمير بتاع الهيروديسيين، يعني لما نيجي نعمل عيش ما ناخدش خميرة ماركة الفريسيين وما ناخدش خميرة ماركة الهيروديسيين. قالوا الله، طب احنا ما جبناش معانا عيش، طب لما ناكل هنجيب خميرة منين؟ هو المسيح يقصد كده؟ لذلك وبخهم المسيح. هم قالوا ليس عندنا خبز، فقال لهم يسوع في الآية 17 فعلم يسوع وبدأ يوبخهم ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ أنتوا لسه مش فاهمين؟ لما أشبعنا 5000 اتبقت كام أف؟ لما أشبعنا 4000 اتبقت كام أف؟ لسه مش قادرين تفهموا ان انا مش بتكلم عن خمير الخبز. امال يقصد ايه المسيح؟ ما هو خمير الفريسيين؟ انجيل القديس لوقا قال صراحه خمير الفريسيين الذي هو الرياء. ما هو خمير هيرودس؟ الانجيل قال صراحه اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب. خمير حاجه كده تشتغل في السر، انه اخرج من هنا لان هيرودس مزمع ان يقتلك. قال لهم ده مكار. هو خلاكوا تيجي تقولوا الكلمتين دول يعني فاكرني ان انا هخاف واهرب؟ طيب عمليا ما هو خمير الفارسين الرياء؟ فبيقول للتلامذة احذروا من صورة التقوى. إيه؟ عايزين يبقى لينا شكل روحي، عايزين نبان للناس ان احنا ناس بتوع ربنا، لكن من داخل لهم صورة التقوى لكنهم منقرون قوتها. احذروا الحتة دي، احذروا التمثيل في العبادة، احذروا الرياء والمظهرية. لا، خلينا نتدرب ان جوه يكون زي بره. حتى وإن ابتدينا زي ما قالت الأم صار يعني هو شوية في محضر الناس، بس مش عايزين نقف عند الحتة ديت، عايزين نتخطاها. إنه زي ما الإنسان بيخشع في الخارج، عايزين برضو الداخل يكون إيه؟ خاشع في محضر الله. تحرزوا من خمير الفريسيين. الحاجة الثانية، تحرزوا من خمير هيرودس. أقدر أقول لكم خمير هيرودس ببساطة هو الانشغال بأمور السياسة. هيرودس ده الحاكم اللي بيقعد يحسب الأمور كلها بالمصالح السياسية. هو زعلان من بيلاطس ليه؟ أصله في شوية ناس جليليين دول تحت سلطاني أنا، وبيلاطس قتلهم، إزاي يقتل ناس من رعيتي بدون ما يرجع لي؟ فزعلان منه. فلما جه بيلاطس يحاكم يسوع، فعرف ان يسوع من الجليل، فعلشان يزق القضيه راح بعت يسوع لهيرودس. هيرودس انبسط، قال بص بيلاطس بيرد لي كرامتي لما لقى المتهم ده من الجليل المنطقه بتاعتي، فجايبهولي علشان انا احكم عليه. شغل ايه؟ شغل السياسه. اخطر حاجه يا احبه انه رجال الدين يعملوا في السياسه، لان السياسه متلونه، السياسه بتاعت مصلحه، السياسة كل يوم ليها شكل من ثوابت السياسة. ادينا شوفنا الامريكان بيدافعوا عن الاخوان، ادي السياسة. يعني امريكا بتدافع عن الايه؟ بتدافع عن الاخوان. السياسة بتاعت مصالح، لذلك هي متلونة، لكن الدين ثوابت، الدين ما فيش فيه تغيير. فلو الدين امتزج بالسياسة لا بقى الدين دين ولا بقت السياسة سياسة. فالمسيح بيحذر تلامذته، اوعى الحاجتين دول، اوعى الرياء ومظهرية العبادة، واوعى تدخلوا في لعبة الايه؟ الانشغال بالامور السياسية، مش بتاعتكم ديت. طيب ارجع بقى الحتة، عشان هنختم بقى بالحتة ديت. طبعا انتوا بتبتهجوا قوي لما انا بقول اختم. يعني المسيح بيوبخ التلامذة، ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ ويقولون في الآية 18 ألكم أعين ولا تبصرون؟ ألكم آذان ولا تسمعون؟ أوبا، ده نفس التوبيخ ده المسيح قاله عن إيه؟ عن أم إسرائيل كلها، عن الشعب كله. لهم آذان ولا تبصر، لهم آذان ولا تسمع، ولهم عين ولا تبصر. تقول لي يبقى معنى كده إنه التلامذة يعني حالهم هو حال الأمة اليهودية زي ما المسيح وبخ دول وبخ دول؟ قال لكم لا، في فرق كبير ما بينهم. ما هو الفرق؟ المعجزة بقى اللي بعديها هي اللي حتبين الفرق ما بين التلامذة وما بين اليهود. المسيح وبخ اليهود وبخ التلامذة، لكن مش معنى كده انه التلامذة زي اليهود، الشعب المرفوض. بصوا الفرق، الآية من 22 لغاية 26، أعمى بيت صيدا. راجل أعمى شفاه يسوع، يعني قصة متكررة. لا بس هنا بني برقص حاططها وعي لاهوتي رائع. واحد أعمى، فيقول في الآية 23 فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية. الأعمى دوت يمثل حال التلامذة، والقرية دي تمثل أمة إسرائيل، الشعب كله اللي رفض المسيح. هل حال التلامذة زي حال اليهود؟ دول استحقوا التوبيخ ودول استحقوا التوبيخ؟ لا. ازاي؟ اول حاجة جه على الاعمى دوت اللي هو يرمز هنا للتلامذة، في عمى لسه الرؤية مش واضحة قوي، بس غير العمى المطبق العمى المطلق بتاع امة اسرائيل. اول حاجة يعملها عشان يشفي التلامذة، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية، فصل التلامذة عن الأمة ديت. لذلك أراد المسيح أنه إسرائيل يرفضوا المسيحيين من دخول الهيكل. في بداية الإيمان المسيحي المسيحيين وأبائنا الرسل كانوا بيصلوا في الهيكل، وكان في شيء من الربطة ما بين المسيحيين وما بين الممارسات اليهودية. المسيحيين مؤمنين بالمسيح ومؤمنين بالصليب، لكن كانوا يروحوا الهيكل، يروحوا يشتركوا في التسبيح، متمسكين البعض منهم لسه بالختان، البعض منهم بحفظ السبت. لا، هنا كان في خطورة على المسيحية. فجه ربنا سمح انه الأعمى ده يخرج الى خارج القرية، انه ينفصل عن الأمة ديت، انه جههم اليهود اصدروا انه اي واحد حيبقى الايمان بالمسيح ممنوع من دخول الهيكل. وفيما بعد ربنا هد الهيكل عشان يفصل تماما المؤمنين به عن المجتمع اليهودي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وضع يده عليه وسأله هل ابصر شيئا. اول مرة المسيح يعمل معجزة شفاء بالمنظر دوت. خد الراجل بره، وبعد كده الراجل ده رمز للتلاميذ، وحط ايده على عينيه وشال ايده، قال له هل تبصر شيء؟ قال له ابصر الناس كأشجار يمشون. التلامذة لسه ليهم الفكر اليهودي. ايه الفكر اليهودي؟ ان ربنا يبني مملكة داود الساقطة، وان المسيح هو المسيح، احنا متأكدين 100% من الحتة ديت، بس برضو لسه عندنا احساس العظمة بتاع الشخص اليهودي، ان احنا شعب ربنا، وانه المسيح يجلس كملك واحنا نجلس واحد عن يمينه وواحد عن يساره. ابصر الناس كأشجار، الناس زي الشجر، دليل الرفعة، دليل الكبرية. فلسه عندهم احساس يعني بانه الجنس اليهودي دول يعني هم برضو لازالوا شعب الله. لذلك لغاية وقت الصعود بيسألوا ربنا يسوع هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ احنا مشتاقين ان تعلن مملكة اسرائيل تاني واسرائيل يملك على العالم. لسه فكرهم انه يبصرون الناس كأشجار، شعارين بيسموا بعظمة ان هم من شعب ربنا. لسه المسيح بيصلح الحتت دي فيهم. طب الخطوة الثالثة، ثم وضع يده ايضا على عينيه وجعله يتطلع. اول مرة حط ايده وقال له بص شايف ايه؟ قال له شايف الناس زي الشجر. حط ايده مرة تاني وقال له بص شايف ايه؟ فعاد صحيحا وابصر كل انسان جليا. بدا بقى يشوفوا الانسان على حقيقته، لا اليهودي عدل ولا الامم عدل، وما لم يرتبط الانسان بالمسيح فما فيش رجاء في الطبيعة البشرية. حصل ايه بقى في التلامذة؟ التلامذة مؤمنين بالمسيح وعارفين ان هو المسيح. طب تقولي ما المسيح وضخهم ليه؟ لسه في بعض الافكار عند التلامذة محتاجة ايه؟ محتاجة تتصحح. لسه الرؤية عند التلامذة مش واضحة 100%. لذلك المسيح بيوضخهم علشان يصلح من رؤياهم الروحية. بعكس اليهود دول رفضوا تماما، دول ما فيش فايدة فيهم، دول مش فاهمين حاجة. يبقى المعجزة دي كشفت انه حتى وإن كان يسوع بيوبخ التلامذة، لكن مش بيوبخهم عشان هم عمي زي شعب إسرائيل، لا هم شايفين بس لسه الرؤية ما اتضحتش قوي، فقاعد يديهم مزيد من النور مزيد من المعرفة لغاية ما أبصروا كل شيء جليا. لذلك بعد ما الرسل بقى عينيهم فتحت، بص يقول لهم إيه؟ فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية. احنا طلعناك بلد القرية، احنا فضلناك عن اليهود، ما تدخلش القرية دي تاني، ولا تقل لأحد في القرية، روحوا بقى اكرزوا للأمم. خلاص اليهود رفضوا، لسه ما جاش الوقت اللي اليهود يؤمنوا فيه. يبقى المعجزة دي كشفت حبايب انه التلامذة مؤمنين، بس لسه الروح القدس محلش، فلسه الرؤية مش واضحة تماما عند الرسل، فلذلك استحقوا ان المسيح يوبخهم. نفس الكلام دوت قاله القديس جيروم بنفس المعنى بس بشكل تاني. بيقول ايه القديس جيروم على المعجزة ديت؟ يقول جاء الى بيت صيدا، لا الرجل الاعمى دوت، بيت صيدا قال القديس جيروم دي مدينة الرسل. بنقول في المديحة بتاعت القديس بطرس ايه؟ بطرس الرسول من بيت ايه؟ من بيت صيدا، فدي البلد بتاعة الرسل. في المدينة بتاعة الرسل في واحد اعمى. طب ايه المدينة بتاعة الرسل؟ المدينة بتاعة الرسل اللي هم شعب اسرائيل، فيهم واحد اعمى، يعني في واحد لسه في اسرائيل اعمى، مش كل الشعب قبل الايمان بالمسيح. طيب اللي المسيح فتح عينيهم من اسرائيل، اللي استنيروا، اللي قبلوا الايمان بالمسيح، اللي عرفوا ان المسيح هو المسيح، اللي اصبحت ليهم الرؤية يروا كل شيء واضح وجلي. بصوا الحتة اللي جاية دي انا هسألكم فيها. فارسله الى بيته. احنا كنا في القرية والمسيح خد الرجل الاعمى ده طلع بيه بره الايه؟ بره القرية، فتح له عينه، فيقول بعدها ارسله الى ايه؟ الى بيته. عادي، بيته ده فين؟ في القرية. احنا دخلنا قرية بيت صيدا، المسيح لقى واحد اعمى فخده خارج القرية فتح له عينه، بعد ما فتح له عينه ارسله الى بيته، يعني معناه يدخل القرية في بيته. لا، بصوا بقى الكتاب يقول ايه؟ فارسله الى بيته قائلا لا تدخل القرية. لا، ما انت اصلا واخده من جوه القرية، يعني بيته جوه القرية، وطلعته بره تخففه، وبعد ما خففته بعته بيته. يبقى منطقي ان بيته فين؟ في القرية. لا، هو بعته بيته بس قال له ما تدخلش القرية. ازاي بقى؟ هو اصلا الراجل من بيت صيدا، هو اصلا بداية المعجزة اعمى في بيت صيدا، المسيح داخل بيت صيدا لقاه، فراح واخده من ايده طلعه بره القرية، بره قرية بيت صيدا، خففه، لما خففه قال له اذهب لبيتك لكن ما تدخلش القرية. هو اصلا بيته من بيت صيدا، ما ممكنش هو بيته من بيت صيدا والمسيح بعته بيته بدون ما يدخل القرية. حد يفسرها؟ يعني ميري فيلسوفة بتفلسفها يعني، ماشي، بس هو في الحقيقة بقى القديس جيروم فيلسوف أكتر منك. القديس جيروم بيقول أخرجوا خارج القرية. إيه القرية اللي هو أخرجوا منها؟ القرية اللي هم اليهود، اللي هي الشريعة، اللي هي الناموس، اللي هي ممارسات الهيكل، أخرجوا بره. خلاص آدم قبل الإيمان بالمسيح مش مطالب بقى أن يقدم ذبايح، مش مطالب بحفظ السبت، يبقى معنى كده أنه طلعه بره الإيه؟ بره القرية. ورغم أنه هو طلعه بره القرية، يعني بره الناموس وبره الشريعة وبره الأطعمة المحللة والمحرمة وبره الهيكل والذبايح، لكن في الوقت نفسه بعته لبيته. إيه بيته بقى؟ بيته الأصلي اللي هو بيت أبونا إبراهيم، لأن ده أصلا قبل ما يكون يهودي هو ابن المين؟ ابن الإبراهيم. بمعنى أن القديس جيروم عايز يقول أنه اللي قبل الإيمان بالمسيح من اليهود خرج خارج النظام اليهودي، خلاص خرج خارج الذبايح، خارج الناموس، خارج حفظ السبت، لكن في الوقت نفسه هو لازال ابن المين؟ ابن الإبراهيم. فهو طلعه بره الشرائع اليهودية لكن رده مرة تاني ليه؟ ابن أو كابن لأبونا إبراهيم. فهمانين ولا مش؟ لما تطلعوا السماء وتقعدوا مع القديس جيروم تقولوا له احنا ما فهمناش الحتة ديت، يقعد الراجل يشرحها، يكون عندنا وقت، لان احنا كده ايه خلاص ما عندناش وقت. الآية 27 يعني هي بلان يا شيخة ان الساعة دلوقت 12:30 فعني همها الراجل يعني حيبات الليلة دي فين يعني فهو ده اللي همها الراجل في آخر يعني في الآخر الراجل راح بيته يا ميلاني بس بيته مش في القرية صار كان هو واخد شليف حتة تاني وصلت لما تقروا الكلام. طب ما هو أرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية. عايزين احنا بقى نفسرها حرفي بقى زي ما ميري فلسفت يعني هنعمل ايه، ما نضطر ارجع لك يا ميري ان يعني يروح بس يعني ايه ما عديش من القرية يعني، او ان يدخل البيت بس ملوش دعوه بالناس اللي هناك. مهتاب وميري قالوا لك الرأيين دول اللي يعجبك فيهم اللي يعجبك فيهم ماشي. طيب إيه نشوف بقى اخر حاجة بقى في الاصحاح من الآية 27 لغاية 33 اعلان عن الصليب. احنا كنا في بيت صيدا ادينا سبناها ورحنا حتة تاني اسمها قيصرية فيلبس، كل ده فين؟ في اقصى الشمال بالنسبة للجليل. في الآية 27 المسيح بيسأل التلامذة من يقول الناس اني انا؟ الناس بيقولوا ايه؟ قالوا ناس يقولوا لي ناس يوحنا. فراح سألهم بقى هم فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ مهما كان كلام الناس عن المسيح، قالوا إن هو المسيا، قالوا إن هو نبي، يقولوا لي يقولوا، لكن المهم إن إحنا يكون لينا معرفة شخصية بالمسيح، وثمرت هذه المعرفة احنا بنعلن ايه المسيح بالنسبة لنا. ممكن ايه ناس مسيحيين قديسين بيقولوا عن المسيح ان هو ربنا، كويس. ناس تانيين بيقولوا عن المسيح ان هو نبي. لكن السؤال كل واحد فينا بيسأل نفسه انا بقول ايه عن المسيح؟ طب يعني ايه بقول ايه؟ يعني انا ايه مقدار معرفة الشخصية بالمسيح؟ هل أنا فعلا شاعر في حياتي أن المسيح ده هو رب وهو إله وهو السيد، هو المحرر، هو اللي بيخلق في طبيعة جديدة، هو اللي بيمتعني بعربون ميراث سماوي، هو اللي من خلاله بتمتع بالبنوة لله، شاعر أن أنا ابن ربنا ثمرة ارتباطي بالمسيح؟ هل أنا لي علاقة بالمسيح؟ فعرفت نتاج هذه العلاقة من هو يسوع؟ ولا الحكاية بالنسبة لي ان انا سامع الناس بيقولوا ان المسيح هو ربنا، او ناس تانية بيقولوا ان المسيح نبي، فانا محتار هو ربنا ولا هو نبي، او ان خلاص بقى يعني نقول ان هو ربنا او وانتم ادي بقى السؤال المسيح بيسألون وانتم من تقولون انتم نتيجة علاقتكم بيا انا ايه بالنسبة لكم؟ هل انا السيد؟ انا الرب؟ انا المالك على الحياة؟ أنا اللي خالق فيكم الطبيعة الجديدة؟ هل أنتوا اختبرتوا دوت؟ لو أنتوا اختبرتوه يبقى أنا بالنسبة لكم رب وإله وسيد ومخلص وفادي وعريس ومعزي وصديق وأخ. اختبرنا ده ولا ما اختبرناهوش؟ وأنتم من تقولون إني أنا؟ على قد ما نختبر شخص المسيح في حياتنا على قد ما نتقبل إعلان الصليب. عشان كده جي وراها على طول ابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتألم ويرفض ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. طيب هو حيصلب ويقوم، طب احنا دورنا اخر ايتين من الاية 34 لغاية 38 التلمذة وحمل الصليب. بصوا حبايب وانتم من تقولون اني انا، على قد معرفتنا الاختبارية بشخص المسيح على قد ما يكون حمل الصليب. الحديثين جايين ورا بعض. معرفتي بالمسيح ثمرت العلاقة الشخصية. ايه المسيح بالنسبة لي؟ ايه المسيح اللي انا اختبرته في المخدع؟ على قد دي، على قد ما انا احمل الصليب مع المسيح. من اراد ان يكون لي تلميذ يأتي ورائي، ينكر نفسه، يحمل صليبه ويتبعني. معرفتي بالمسيح المعرفة الاختبارية، مش معرفة معلومات، هي تخليني احمل الصليب بفرح. لكن انا بتذمر من حمل الصليب، او بتأفف، او بستثقل حمل الصليب، لانه الحياة الاختبارية عندي ضعيف. انا يمكن عندي معلومات عن المسيح، لكن احساسي بيه، العشرة، الشركة اللي ما بيني وما بينه ضعيفة، فدي مخلية حمل الصليب تقيل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، على قد ما بعرف المسيح، على قد ما هو بيساعدني في حمل الصليب، فبقى حمل الصليب ده بنال قوة من المسيح لحمل الصليب. صعب ان الواحد ينكر نفسه، بس المسيح قال شرط انك تكون لي تلميذ تنكر نفسك. لانه في الحقيقة محبتنا الغلط لزواتنا هي اللي خلتنا نتكبر ونتمرد على الله، فبقى طريق الخلاص ان احنا ننكر زواتنا، ما نحبش نفسينا، نحب ربنا اكتر من نحب نفسينا. العلامة ترتليان يقول من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه. العلامة ترتليان بيقول ايه هو الصليب بتاعك؟ قال حياتك وجسدك وألامك، هو ده الصليب بتاعك. اللي انا فيه ده، بايا ومامتي وبيتي وعيشتي وفهمي ومستوايا وصحابي والدنيا اللي انا فيها دي، هو ده الصليب بتاعي. ان انا اتقبل حياتي، اتقبل جسدي، بصحتي، ظروفي، بما انا فيه، هو ده الصليب بتاعي. فالحكاية مش ان احنا هندور على صليب، مش هندور على صلبان، احنا عشتنا دي هو ده الصليب بتاعنا. يقول المسيح في الآية 35، من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلص. يهلك نفسه، القديس أغسطينوس بيقول مش معنى أن يهلك نفسه أن احنا نروح نقتل نفسينا، لكن نقتل في أنفسنا ما يعطل محبتنا للمسيح. من يهلك نفسه من أجلي، أهلك نفسي من أجل المسيح، أنا أروح أموت نفسي؟ لا، أموت في نفسي الحاجة اللي تعطل محبتي للمسيح، أموت في نفسي الحاجة اللي تخليني أرتبط بالعالم أكتر، لا موت ديت. يقول ماذا ينتفع الإنسان 36، لو ربح العالم كله وخسر نفسه. العالم حلو، والمسيح مش بيتقول أن احنا نكره العالم، لكن نحب خالق العالم أكتر ما بنحب العالم. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نحب الناس، لكن ما نحبش الناس دون محبة الخالق. ما نتعلقش بالناس أكتر ما بنتعلق برب الناس، لا، حب الناس بس حب ربنا أكتر، حب العالم بس حب خالق العالم أكتر. في العالم ربنا ادانا أمور أرضية، من صحة، من فلوس، من غنى، من إمكانيات، حلو، بس نحذر ان احنا نحب العطية اكتر من العاطي. احنا ساعات اصلا بنفتكر ان المسيحية ايه، بص بقى، تكره الدنيا وتكره الناس وتكره الغنى وتكره الراحة وتعيش كده شوية نكد عشان تروح السماء. لا، حب العالم، بس هو محبة العالم تنسيك محبة خالق العالم. حب الناس، بس هو محبة الناس تفوق محبتك لربنا. طب ربنا مديني امكانيات في العالم وماله، بس هو الامكانيات دي تتعلق بيها فتنسيك مين؟ تنسيك ربنا. بس هذه المشكلة في كده. اخر آية، من استحى بي وبكلامي فان ابن الانسان يستحي به. اقول لكم قولين للعلامة ترتليان والقديس كبريانوس على الآية ديت. من استحى بي وبكلامي فان ابن الانسان يستحي به. العلامة ترتليان بيقول ابن الله صلب وأنا لا أخجل من هذا وإن خجل الناس منه. الناس يخجلوا يقول لك ربنا اتصلب يخجلوا ونرجع، لكن أنا مش بخجل أنه فعلا الإله الذي أنا له والذي أعبده متعلق على الصليب عريان، ابن الله صلب وأنا لا أخجل من هذا وإن خجل الناس منه، ابن الله مات وأنا أؤمن بهذا حتى ولو بدا هذا الإيمان للآخرين حماقة. ربنا يموت الجهل ده، هو أنتوا بتقول على جهل بس أنا مؤمن بكده. من استحى بي وبكلامي، استحى بي أن أنا صلبت. الناس يعني منظر إله مصلوب، لا إحنا ما بنستحيش، إحنا ما بنخجلش، إلهنا مصلوب. طب من استحى بكلامي، إيه كلامه؟ أنه الله مات من أجلنا، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. طب ده بالنسبة لعنين الناس حماقة، إله يموت، إله يأكل، إله يتجسد، إيه الجهل ده؟ طبعا أنتوا عندكم جهل، لكن أنا ده اللي أنا بقوم به لأنه ده اللي قاله لي المسيح. ده كلام العلامة ترتليان. طب كلام القديس كبريانوس على هذه الآية، من استحى بي وبكلامي فإن ابن الإنسان يستحي به، بيقول هل يظن نفسه مسيحيا من يخجل من المسيح؟ واحد مكسوف يعني يصير مسيح يعني صلب عن ضعف، هسوا الناس يعني مش راضية تقبل ان ربنا تكسد وتصلب، فأنا مكسوف من الحتة دي بدليها. فكبريانوس بيقول هل يظن نفسه مسيحيا من خجل من مسيحه؟ يقول كبريانوس كيف يقدر أن يكون مع المسيح من يخجل من الانتماء للمسيح؟ إذا كنت أنا في الأرض يعني بتكسف أن أنا أظهر أن أنا مسيحي، طب حكون معاه في السماء زي ما دام بتكسف منه. من استحى بي وبكلامي فإن ابن الإنسان يستحي به. بكده يبقى أنا الإصحاح التاسع علشان نختم جولتنا في الجليل، نعمة ربنا نشوفه في مرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.